السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد اخترت لكم مجموعة من المختصرات والكلمات الرائعات إن شاء الله تعالى، عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بها الجميع. المختصر الأول عبارة عن حكمة أعجبتني كثيرا، علها أن تعجبكم. اللسان ليس عظما لكنه يكسر العظم أحيانا. هذا العضو الخطير الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، حتى قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولما قيل لأحد السلف رحمهم الله تعالى وقد رأى شاة ميتة: استخرج لنا من هذه الشاة أنفع عضو فيها، فاستخرج اللسان. ثم قيل له: واستخرج لنا من هذه الشاة أضر عضو فيها، فاستخرج لهم اللسان نفسه. نعم، اللسان من أروع ما أعطاك الله عز وجل من النعم إن استخدمته في الخير، واللسان من أخطر ما يكسبك غضب الله سبحانه وتعالى ويودي بك إلى المهالك في الدنيا وفي الآخرة إن أنت أهملته وأطلقت له العنان في أن يتكلم في أي شيء يريده. إذن هذا اللسان يجب أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيه. هذا اللسان يمكن أن تكسب فيه السعادة ويمكن أن تكسب فيه الشقاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضاء الله لا يلقي لها بالا. هكذا لسانه جميل، هكذا حديثه حلو، هكذا عباراته رائعة ورائقة، لا يلقي لها بالا، يكسب بها رضاء الله إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله، يكسب بها سخط الله إلى يوم القيامة أو يهوي بها في جهنم 70 خريفا. أحد السلف كان يقال له أبو حمزة السكري. عادة إذا قيل عن فلان الذهبي إذن يبيع في الذهب، النجار إذن يشتغل في النجارة، الزيتوني هو الذي كان يعصر الزيتون أو يبيع في الزيتون، أما السكري هذا ما كان يبيع السكر، إنما سمي أو لقب بالسكري لحلاوة وعذوبة في كلماته حتى أصبحت كالسكر. ونحن بحاجة إلى أن نقترب من هذا اللقب، أن يكون في كلامنا سكر، أن يكون في كلامنا حلاوة. ولذلك قيل في الحكمة الأخرى: إن لم يكن العسل في وعائك فليكن في فمك. ما عندك شيء تقدمه للناس على أرض الواقع، مالا، لباسا، طعاما، شرابا، لا أقل من أن تقدم لهم كلمة طيبة. في كثير من الأحيان ندخل في الدوائر الحكومية فنسأل عن معاملة من المعاملات، والله بعض الناس نخرج منه في أرض الواقع ما استفدنا شيئا، لكن نخرج ونحن راضون. لماذا؟ لأنه رد علينا بالرد الجميل، قال: هذه المعاملة يا ولدي، هذه المعاملة يا أخي ليست عندي، لكن ابحث عنها في المكتب الآخر، وأسأل الله أن يكون معك وأن ييسر جهدك، وإن لم تجد صاحب المكتب تعال إلي أنا أذهب معك إلى المكتب الآخر أبحث. يبدي استعداده مع أنه لا يملك شيئا بسبب كلمة طيبة أدخل السرور على قلبي. وبعض الناس تكون المعاملة عنده ويعطيني هذه المعاملة لكن بإكفهرار في وجهه واشمئزاز في نفسه وكلمات صعبة في لسانه، جعلني أخرج وقد أخذت المعاملة لكن غير راض بسبب هذا اللسان. وهذا يذكرني كذلك بحكمة أخرى تقول هذه الحكمة: تذكر أن اللسان في مكان مبلل فانتبه أن ينزلق فيك. نعم، اللسان في مكان مبلل فانتبه أن ينزلق فيك أحيانا إلى الكفر بالله، أو أحيانا إلى حصول طلاق بينك وبين زوجتك بسبب تافه وقد دامت العلاقة 20 سنة 30 سنة، أو تكسب رضاء الناس من خلال كلمة فتضحكهم لكنها تغضب الجبار سبحانه وتعالى في السماء. إذن ما أجمل أن تنتظر ولو هنيها، ولو ثواني معدودة قبل أن تطلق تلك الكلمات، خاصة في الأمور العظيمة. إذن اللسان ليس عظما لكنه يكسر العظم أحيانا، بل يقول بعضنا لبعض: لو ضربتني على جسمي وكسرت عظمي حقيقة، العظم المادي، هذا أهون إلي من هذه الكلمة التي كسرت نفسي. كسر النفس أحيانا لا يجبر، كسر العظم تصبر عليه شهرا شهرين ثلاثة أشهر فيجبر، لكن أحيانا كسر النفس بكلمات صعبة. وكم من الناس أحيانا يقول لزوجته كلمات لا يلقي لها بالا، تخترق هذا الجسم وتؤثر عليه، وينسى تلك الأيام الجميلة والأسابيع الأولى والأشهر الأولى حينما أخذها من أهلها، فلما أخذ زهرتها واستمتع بها بعد ذلك أصبح يرمي بتلك الكلمات ويعود إلى طبيعته السابقة. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. حقيقتك أيها الإنسان قلب ولسان، هذه حقيقتك، هذه حقيقتك. مما أتذكره في التاريخ الإسلامي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ولي الخلافة جاءته الوفود تهنئه، فكان من ضمن هذه الوفود وفد الحجاز، فلما دخل وفد الحجاز كان يتقدمهم غلام صغير، فظن عمر بن عبد العزيز أن تقدم هذا الغلام قلة أدب منه، فقال لهذا الغلام ارجع وليتقدم من هو أسن منك. فتكلم الغلام وقال يا أمير المؤمنين، إن من رزقه الله عز وجل لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه بقلبه وبلسانه. يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بالخلافة. يتكلم معه بالمنطق، أنت تريد أن ترجعني إلى الخلف لأني لست الأكبر سنا، إذن حتى أنت ارجع وليتقدم من هو أسن منك في الخلافة. فأعجب عمر بن عبد العزيز بهذا اللسان اللافظ وهذا القلب الحافظ وهذا العقل الوقاد وهذا الأدب الجم، وعرف لماذا هم قدموه حتى وإن كان أصغرهم سنا، إلا أنه أحسنهم لفظا وأكثرهم انتقاء للحديث. ثم قال تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن عظيم القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. ثم أنتقل إلى مختصر آخر عبارة عن قصة جميلة رائعة رائقة، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وكذلك الإمام أحمد في مسنده. قصة تتحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أمه، وقد اشتهر عن أبي هريرة بره العظيم بأمه، لم يمنعه من الجهاد التطوع ولا من الحج التطوع إلا مقام أمه عنده، فكان يلزمها، كان يبر بها، كان يلتفت إلى ما تريد فينفذه حتى وإن أغضب أي أحد، لأنه عقل قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الناس أحق بحسن صحابتي، قال أمك ثم أمك ثم أمك، عقل قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، عقل قول النبي صلى الله عليه وسلم المختصر رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فها هي ذا قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لعلها أن تكون نبراسا لكثير منا نحن المقصرين في حق أمهاتنا وآبائنا، سواء في حال شبابهم أو في حال شيبهم، في حال حياتهم أو في حال مماتهم. يقول أبو هريرة يحلف بالله، والله لا يسمع بي مؤمن قط ولا بأمي إلا أحبني وأحب أمي. فقال له أحد جلسائه انظر ماذا تقول يا أبا هريرة، أنت تحلف بالله أنه ما يسمع بك مؤمن قط إلا أحبك وأحب أمك، ما دليلك على هذا الكلام؟ فقال أبو هريرة كانت أمي مشركة وكنت أدعوها بين الحين والآخر إلى الإسلام، وفي ذات مرة وأنا أدعوها إلى الإسلام أسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، أي أنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم وسبت دينه. وهنا تأثر أبو هريرة فذهب يبكي مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما قالت أمه على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وقال يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فقالت كذا وكذا وكذا عنك وعن دينك، فيا رسول الله أدعو الله أن يهدي أمي. يقول أبو هريرة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة فذهبت أركض مسرعا أبشر أمي بإسلامها، هي ما أسلمت بعد لكنه على يقين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، على يقين بوعد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب دعوته. يقول فذهبت أركض مسرعا إلى أمي، فلما اقتربت فإذا الباب مجاف مغلق، أردت أن أدخل فقالت أمي على رسلك يا أبا هريرة لا تتعجل بالدخول. يقول فقربت أذني من الباب فإذا بي أسمع خضخضة الماء، خضخضة الماء أي أنها تغتسل للإسلام، فاغتسلت فخرجت فقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول أبو هريرة فذهبت للمرة الثالثة أبكي من الفرح كما بكيت في المرة الأولى من الحزن أبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أمي، فقلت يا رسول الله أسلمت أمي أسلمت أمي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مرة ثانية وقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى أن نحب أبا هريرة ونحب أمه ونحب الصحابة أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى مختصر آخر يتعلق بأجل العلوم على الإطلاق، أبدأه بهذا السؤال ما أجل العلوم على الإطلاق؟ العلوم متفاوتة، العلوم متنوعة، العلوم كثيرة، لكن ما هو العلم رقم واحد في هذه العلوم كلها؟ العلم رقم واحد هو العلم الشرعي، هو العلم الأساس، هو العلم الأول. طيب ما أجل العلم الشرعي؟ العلم الشرعي فيه الفقه، فيه التوحيد، فيه التفسير، فيه الحديث. ما هو أجل هذه العلوم الشرعية؟ العلم بالله سبحانه وتعالى، أجل علم، أسمى علم، أفضل علم، أرقى علم، أسمق علم على الإطلاق هو العلم بالله عز وجل. لأن القاعدة الأصولية واللغوية تقول شرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو الله عز وجل. أقرب لكم هذه القاعدة. الآن لو أردت أن أكتب عن واحد من المواطنين هو يستحق الكتابة، لكن لو كتبت عن أمير أصبح موضوع الكتابة أعظم، لو كتبت عن عالم أصبح موضوع الكتابة أعظم، لو كتبت عن الملك أصبح موضوع الكتابة أعظم، لو كتبت عن أبي بكر الصديق، لو كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على حسب المتحدث عنه تكون أهمية الحديث وأهمية الكتابة. فأجل علم هو العلم بالله سبحانه وتعالى، فأجل ما تكتب وتتكلم وتتحدث هو أن تتحدث عن الله، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. وبحق يا أيها الإخوة نحن مقصرون في هذا الباب تقصيرا عظيما، نعلم كثيرا من أسماء اللاعبين والمطربين وحتى أمور الدنيا، ولا نعلم خطوطا عريضة في صفات الله سبحانه وتعالى. كم مرة ربما أسأل أو أسأل عن معنى اسم الله عز وجل السلام، معنى اسم الله عز وجل الصمد، معنى اسم الله سبحانه وتعالى المؤمن، معنى اسم الله سبحانه وتعالى المهيمن. فيرجع الإنسان إلى نفسه ما خطر في باله أن يقرأ في معنى هذه الأسماء فضلا عن أن يعرفها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر. فأين نحن من هذا العلم؟ أين نحن كعلماء أو دعاة أو طلبة علم أو حتى إعلام أو كتابة؟ كتبنا أشعارا عن الإبل، وكتبنا أشعارا عن الخيل، وكتبنا أشعارا عن النهر، وكتبنا أشعارا عن الزهور، كيف لا نكتب أشعارا نمدح ونثني فيها على رب الأرباب سبحانه وتعالى وملك الملوك عز وجل، على من خلق هذه الأزهار وخلق هذه المياه وخلق هذا الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال. فأقول بحق نحن مقصرون في هذا الباب تقصيرا عظيما. كنت قد ألقيت محاضرة عن هذا الباب ووضعت عنصرا من العناصر، ولد لا يعرف أباه، ولد لا يعرف أباه. فقلت تخيلوا أن ولدا كان ذكرا أو أنثى يعيش مع أبيه من 10 سنوات أو 20 سنة، سألناه ما اسم أبيك؟ قال لا أعرف. ما طول أبيك؟ لا أعرف. ما محبوبات أبيك؟ لا أعرف. ما مكروهات أبيك؟ لا أعرف. نلومه أو لا نلومه؟ لا نلومه ونعاتبه. نحن لا نسألك عن عمك أو خالك، نحن لا نسألك عن جارك أو جار جارك، نحن نسألك عن أبيك، كيف لا تعرف أباك؟ فما بالكم أن هناك من لا يعرف ربه سبحانه وتعالى، من لا يعرف ربه. لو قلت له تحدث عن المباراة الفلانية تعليقا 10 دقائق لتحدث، نصف ساعة لتحدث، ساعة لتحدث. تحدث لنا عن النخلة لتحدث، تحدث لنا عن الإبل وأنواعها لتحدث، تحدث لنا عن أنواع الجوالات يتحدث ويتكلم، تحدث لنا عن أنواع السيارات، تحدث لنا عن لاعبين الأجانب غير المسلمين لتحدث. طيب تحدث لنا عن ربنا سبحانه وتعالى، ربما سقط في يده، لا يستطيع أن يتحدث عن الله عز وجل. إذن تذكروا دائما أن أجل العلوم هو العلم بالله سبحانه وتعالى، فهي دعوة مني لنفسي وإليكم أن نكثر من الحديث عن الله، أن نتعلم أسماء الله عز وجل وصفاته، وأن نتفهم معاني هذه الأسماء والصفات، عل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، هو ولي ذلك والقادر عليه. أتصدقون يا أيها الإخوة والأخوات أني أحيانا ألقي محاضرات خارج المملكة العربية السعودية في الجامعات، فيكون في الجامعات من هو مسلم وغير مسلم، بل ربما يكون فيها من هو ملحد أو له ديانته، له مذهبه الذي يتمذهب به، فأحيانا أحتار أتحدث عن ماذا، ما هو القاسم المشترك الذي يناسبهم جميعا حتى أتحدث عنه، أو أتحدث عن تفاصيل في الدين الإسلامي ربما لا تناسب غير المسلمين. يهديني الله سبحانه وتعالى إلى أن أتحدث عنه عز وجل، لأني أعلم يقينا أنهم جميعا سيخضعون لهذا الكلام، أن أتحدث عن ربنا، أن أتحدث عن الذي خلقنا، أن أتحدث عن الذي رزقنا، أن أتحدث عن عظمته، عن جماله، عن حكمته، عن حلمه، عن قيوميته، عن إنعامه علينا، عن كبريائه وجبروته سبحانه وتعالى، عن عدله، عن لطفه بخلقه، أتحدث عن حقوق هذا الإله العظيم الذي نؤمن أنه هو الذي خلقنا، ونؤمن أنه هو الذي رزقنا، ونؤمن أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، ثم نرجع إلى أنفسنا، ما دمنا نؤمن هذا الإيمان إذن لماذا لا نتوجه إليه؟ لماذا لا نعبده وحده لا شريك له؟ لماذا لا نخضع لشرعه؟ وهو القائل أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهو القائل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وسأأخذ معكم يا أيها الإخوة والأخوات مثالا على ما يتعلق بالعلم بالله عز وجل. مثال ذلك، الله عز وجل قال في كتابه العزيز: قل هو الله أحد، الله الصمد. أولا من أسماء الله عز وجل أحد، وهو لم يذكر إلا في هذا الموضع، ومن أسماء الله عز وجل الواحد، وذكر في أكثر من موضع، لكن الأحد ما ذكر إلا في هذا الموضع، وقد قال الله عز وجل: وما من إله إلا إله واحد. لكن الأحد أبلغ في انفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والخلق والتدبير من واحد. ثم جاء اسم الله عز وجل الآخر: قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى اسم الله عز وجل الصمد؟ يقول أهل العلم: الصمد هو الذي له السيادة المطلقة. البشر لهم سيادة لكنها ليست مطلقة، البشر لهم قدرة لكنها ليست مطلقة، البشر لهم قوة لكنها ليست مطلقة، لها حد قريب ينتهي إليه. أما الله سبحانه وتعالى لا حد لجلاله ولا لجماله ولا لسموه ولا لحكمته ولا لعلمه. الخضوع للنسب هذه للمخلوق وليست لله عز وجل. قل هو الله أحد الله الصمد. وقال بعض أهل العلم: الصمد من الصمد هو المصمود، والمصمود هو المقصود، حتى قال أهل العلم: إذن الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق كلها في حوائجها كلها. وهذا المنطق، لماذا ألجأ إلى غير الله عز وجل؟ لماذا ألجأ إلى ميت؟ لماذا ألجأ إلى إنسان حي في شيء لا يستطيعه؟ أو آتي إنسان حي وأقول أنزل لنا المطر؟ هو لا يستطيعه، من الجنون أن أطلب منه ذلك، من الجنون أن أطلب المطر من إنسان حي لا يستطيع على إنزال المطر، ومن الجنون أكثر أن أطلب المطر من إنسان ميت عسى أن لا يستطيع أن ينفع نفسه أو يدفع الضر عن نفسه حتى ينفع الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أطهر من مشى على وجه هذه البسيطة وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه، الله عز وجل يقول له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ويقول سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلو فقه الناس، لو فقهنا نحن معنى اسم الله الصمد، لما رأيت في شرق العالم الإسلامي وفي غربه من يعبد غير الله ومن يدعو غير الله ومن يأتي إلى القبر يقول اشفع لي عند الله، يا صاحب القبر زوجتي تحتضر، يا صاحب القبر زوجتي تلد، يا صاحب القبر أنا في مرض، توسط لي عند الله. الله عز وجل يقول لنا وإذا سألك عبادي عني فإني، ما قال بعيد وتوسطوا عن طريق فلان، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. هل هناك فواصل؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قريب منك، ما عليك إلا أن تنطرح بين يديه وأن تعترف بحاجتك وأن تقر بذنبك وأن تسأل سؤلك وانتظر بعد ذلك إجابة الله عز وجل وفرجه. هذا معنى اسم الله عز وجل الصمد. وقال بعض أهل العلم معنى اسم الله الصمد هو الذي لا جوف له، ويقصدون بمسألة الجوف لأن المخلوق إذا كان له جوف إذن هو محتاج إلى طعام، إذن هو لا يستطيع أن يقيم أوده إلا بطعام يأكله وبشراب يشربه. أما الله سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم، وهو يجير ولا يجار عليه، لأن الله عز وجل غني عن ذلك. إذا كانت الملائكة قد جبلها الله سبحانه وتعالى على العبادة فهي لا تحتاج لا إلى طعام ولا إلى شراب، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى الغني الحميد. بعد ذلك أخذ معكم استراحة عبارة عن قصيدة تعجبني كثيرا وأنا أسمعها، وتعجبني كثيرا وأنا ألقيها للشافعي رحمه الله تعالى. يقول في هذه القصيدة ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب، ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب. ثم أنتقل إلى حكمة مختصرة جميلة ورائعة، يقول أهل العلم هي من أجمل حكم النثر، من أجمل الحكم التي تضمنت الجناس التام. تقول هذه الحكمة كم من ذي عرج في درج المعالي عرج، وكم من صحيح قدم ليس له في الخير قدم. الكلمة هي نفسها حروفا وكذلك تشكيلا، ومع ذلك يا أيها الإخوة يختلف المعنى. فكم من ذي عرج في درج المعالي عرج، في درج المعالي عرج، وكم من صحيح قدم ليس له في الخير قدم. بعض الناس عنده شيء من الإعاقة لكن صعد إلى أعلى المنازل بكفاحه بقوة في نفسه، وبعض الناس عنده صحة في جسمه لكنه في أدنى المنازل لأن عنده عوق في نفسه. لم يكن معي فرصة أن أطيل كثيرا في شرح هذه الحكمة وفي التعليق عليها لأن الوقت قد انتهى، أعدكم إن شاء الله تعالى بإكمالها في حلقة قادمة بإذن ربي سبحانه وتعالى. أستميحكم عذرا، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.